السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى الدعاء يعني الدعوة، الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وهذا من حسن تصنيف المؤلف، أنه ذكر في الأبواب السابقة تحقيق التوحيد، يعني تحقيق الإنسان المسلم التوحيد في نفسه، تحقيق التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وغير ذلك. ثم عقب بهذا الباب، يعني يكمل الإنسان نفسه تحقيق التوحيد، ثم يدعو غيره، يدعو غيره إلى التوحيد. فقال: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تنفي العبادة عن كل معبودات غير الله عز وجل، وتثبتها لله سبحانه وتعالى. لا، معنى شهادة لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، فهي تثبت الإخلاص التام لله عز وجل، ونبذ الشرك بجميع صوره الأكبر والأصغر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا في قوله سبحانه تعالى: قل هذه سبيلي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عموما. قل هذه سبيلي أي طريقتي، أي طريقتي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا أدعو لنفسي ولا إلى رئيس من رؤساء ولا حزب ولا إلى شيء، أدعو إلى تحقيق عبادة الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى تحقيق عبادة الله عز وجل. على بصيرة أي على علم، لأن الذي يدعو على غير علم يسيء أكثر مما يسيء، وقد لا يسيب، تكون دعوته كلها أخطاء. ولذلك لا بد من العلم، لا بد من العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة ومن بعدهم. وسبحان الله، تسبيح الله وتنزيه الله، تقديس الله عن النقائص سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، فهذه فيها تحقيق التوحيد ونبذ الشرك بجميع صوره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث التالي، قال: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هنا في هذا المقطع لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ رضي الله عنه بما هو مقدم عليه، أنه مقدم على أهل الكتاب، وهم غالب أهل اليمن ذلك الوقت، كانوا اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب، يعني عندهم علم وعندهم شبه وعندهم حاجة ومجادرة، فليهيئ نفسه لهذا الأمر، أنه ليس مقدما على ناس عاديين ما يفهمون أو جهلة، لا، ناس عندهم علم وعندهم شبه وعندهم مجادرة ومحاجة، فليستعد لذلك. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه هي دعوة الرسل كلهم، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا قال لقومه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوتهم دائما إلى تحقيق التوحيد أولا، لأن المؤمن الإنسان إذا حقق التوحيد هانت عليه العبادات الأخرى، سهلت العبادات الأخرى، لكن إذا لم يحقق التوحيد لم يقبل منه أصلا أي شيء يتقرب به، فلا بد من تحقيق التوحيد أولا. فكل الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، أن يخلصوا العبادة لله عز وجل وينبذ الشرك بجميع صوره، لا يعبد عزيرا ولا المسيح ولا غيره. نعم. فإنهم أطاعوا لذلك، لاحظ التدرج، بدأ بالأهم وهو الرأس المهم وهو التوحيد، تحقيق التوحيد. قال فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يبين عظم شأن الصلاة أيها الأخوة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال في الحديث الذي رواه أهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها بعد شهادة لا إله إلا الله، مما يدل على عظم شأن الصلاة، فهي أمر عظيم وعبادة عظيمة ينبغي المسلم أن يهتم بها وأن يعظمها، تحقيقا لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة، زكاة المال، والزكاة بأنواعها المختلفة المعروفة في بهيمة الأنعام وفي غيرها. قال لأن الصلاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، والزكاة مهمة جدا، والزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها. بعض الناس أيها الأخوة تعودوا أن لا يخرجوا زكاتهم، زكاة أموالهم، إلا في شهر رمضان، وهذا خطأ الحقيقة. الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، إذا بقي عندك سنة كاملة فإنه يجب، يعني إن حال عليه الحول في شهر رجب ولا في شهر شعبان ولا في أي شهر يجب عليك تخرجه ولا تؤخره. نعم تقديم الزكاة عن وقتها للحاجة والضرورة جائز، لكن التأخير لا يجوز، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من الزكاة أنفس أموالهم، لا، خذ الوسط ولا تأخذ الرديء، لا النفيس الغالي ولا الرديء، خذ الوسط. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه والله تنبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني لا تظلم أحدا فيدعو عليك. الدعاء أولا الظلم ظلمات يوم القيامة ومحرم شرعا. وثم إن لاحظوا أكدها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني استجاب على طول مباشرة دعوة المظلوم، فينبغي أن ننتبه لهذا الحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل سيعطيه الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال يفتح الله عليه، هذه أيضا بشرى بالنصر، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصر المؤمنين. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. هذا أيها الإخوة من حرص الصحابة رضي الله عليهم عن خير لما سمعوا هذه البشرى العظيمة لهذا الرجل أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كل واحد منهم تمناها، حتى أن عمر رضي الله عنه قال ما تمنيت الراية إلا تلك الليلة إلا ذلك اليوم. قال فلما أصبحوا قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يفوز بهذا الفضل العظيم أن الله يحبه ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ سبحان الله، لا لاحظ ملحظ مهم هنا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضا، كان شبه فقد البصر في عينيه ولم يعلم بهذا الكلام كله وجالس في بيته. إذا ماذا نستفيد؟ فائدة عظيمة وهي الإيمان بالقدر وأن الذي كتبه الله والذي سيحصل. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتطلعون وكل واحد منهم يتمنى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يدري عن شيء، جالس في بيته ما يدري عن هذا الكلام كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. لاحظوا أن الصحابة جاءوا يأتوا به يمسكونه هذا يدل على أنه كان ما يرى طريقه إلى هذه الدرجة. ولاحظ المعجزة، المعجزة الإلهية والكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، للمعجزات للأنبياء والكرامات للأنبياء ولغيرهم من الصالحين. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا فعل؟ تفل في عينيه ودعا له. التفل ماذا تفعل؟ لكنها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، تفل في عينيه ودعا له فبرئ تماما، صار ذهب الوجع الذي في عينيه تماما، فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، على رسلك يعني تمهل لا تستعجل، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني قريبا منهم، لأن الجيش إذا نزل بعيد عن العدو ما يكون في هيبة، يكون يعني يظنون أنهم خايفين منهم، لكن إذا نزلوا قريبين منهم لا، يصير في رهبة وخوف منهم. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. راح الدعوة قبل القتال، لأن الدعوة هي الأساس وهي الهدف من القتال أصلا، أنهم يدخلون في الإسلام، فيبدأ بدعوتهم قبل، ما يبدأ بالقتال مباشرة، وفي بعض الحالات يجوز البدء بالقتال. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، إنه ورد في حديث معاذ قبل قليل، فإنهم أطاعوا لكم لذلك، فإنهم أطاعوا كذلك، التدرج. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بضم الحاء وتسكين الميم، وليس حمر، لو قلت حمر صارت الحمير، لكن هذه حمر النعم، حمر النعم، وهي أنفس الإبل. والمقصود من هذا أن هداية رجل واحد عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأجرها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام ولو لم يسلم عليه إلا رجل واحد، ما ييأس. فالداعي إلى الله عز وجل يخلص لله ويبذل جهده، ولو أسلم عليه رجل واحد يفرح بذلك لو استجاب له. وهذا الحديث أيها لا يعم، لا يخص فقط الكفار، حتى العصاة من المسلمين، عندما تدعو عاصيا تاركا للصلاة إلى محافظة على الصلاة، أو عاقا لوالديه تدعوه إلى بر الوالدين، أو إنسان يفعل أي معصية كانت تدعوه إلى تركها، هذا من الدعوة إلى الله. وإذا هداه الله وترك ذلك لك أجر عظيم. فهي لا تخص الكفار فقط، وإنما هي عامة في ذلك. فهذا الحديث أيها الأخوة، هذا الباب فيه الدعوة إلى أن يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة إلى الأهم، وهو تحقيق التوحيد. وفيه الدعوة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه، ولا يدعو إلى يعني رئيس معين أو شيء، لا، ولا حزب معين، لا، يدعو إلى الله عز وجل، يخلص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص دلت عليه أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إنما يتقبل الله من المتقين. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نأى، وغير ذلك. فينبغي المؤمن دائما أن يدعو الله أن يرزقه الإخلاص، يدعو الله أن يرزقه الإخلاص كما يدعو الله أن يرزقه الجنة ويجيه من النار، لأنه لا دخول الجنة ولا نجاة من النار إلا بالإخلاص. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي، ولكن لا تصل أيضا إلى حد الوسوسة. بعض الناس يصل لحد الوسوسة في الإخلاص، أنا رأيت، أنا ما رأيت، أنا مخلص، أنا كذا، لا، هذا لا ينبغي أن تقع في هذا الأمر. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ولينفعنا بما سمعنا، وليجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يبلغنا شهر رمضان، وفقنا إلى صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته كما سأله عز وجل لنا جميعا ولجميع المسلمين. أسأله لنا جميعا جميع المسلمين من خير ما سأل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.